أيها الأخوة والأخوات، نحن في الدرس الماضي كنا سنبدأ في حديث يزيد بن الأسود في باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، وقلنا أننا نبدأ به هذا الدرس. حديث يزيد بن الأسود قال: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يعني صحيح، وقد روى هؤلاء الأئمة. ذكر يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، وكان هذا في منى، مشعر منى، وهو مشعر معروف في حجة الوداع، يعني في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوداع. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرغ من صلاة الفجر، إذا هو برجلين لا أحد يعرف من هما، مبهمين، ولأنه أيضا لا فائدة من ذكر اسميهما. نحن قلت في درس الماضي أن العلماء يعنون بالمبهمات سواء في القرآن والسنة، ونحن الآن في السنة إذا كان هناك فائدة يذكر الاسم، ما هناك فائدة يعني لا فائدة من ذكر الاسم، ولذلك يعني قال الشراح: مبهمان لا أحد يعرفهم. قال: لم يصليا، أنهما يعني جاء يعني كان موجودين وما صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وهذا ولا شك أيها الإخوة محل تهمة، وهذا يوجب الريبة وظن السوء. كل الناس إذا انصرفوا أو جاء واحد منه ورآهم جالسين على جنب ولم يصلوا مع الجماعة، هذا محل ريبة، محل تهمة. لماذا لا يصلوا؟ هل هم كفار؟ هل هم منافقون؟ لماذا لا يصلون مع الجماعة؟ ماذا نحن ما نقول في حق هذين الرجلين رضي الله عنهما، هذا لو من الصحابة، لكن نقول الآن قد يقول واحد: وش هذا؟ يعني هذا عنده مذهب أو عنده مخالفة للمسلمين كذا، فهو محل ريبة ومحل تهمة. قال: لم يصليا فدعا بهما. فيه بعض اللغويين يفرق بين كلمة دعاهما ودعا بهما، وقد ذكر هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قالوا: دعاهما يعني لو أنه هو الذي دعاهما صلى الله عليه وسلم بنفسه، إذا دعوت الشخص بنفسك تقول دعوته، دعاهما. أما إذا كان عن طريق شخص يؤتى بالباء، يعني يعد الفعل بالباء، دعوت به يعني أرسلت ابني وقلت: يا ابني ادعو فلانا، أو أرسلت أحد الطلاب قلت: يا فلان ادعو لي فلانا، أو أي شخص أقول له ادعو لي فلانا، دعا بهما. فهذا فرق الحق، وهذا ترى مهم جدا الفرق أيها الإخوة وأيتها الأخوات. قلته مرارا وتكرارا في الدرس، يجب أن نعرف الأفعال المتعدية بنفسها والأفعال المتعدية بحرف، هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا له استعماله وهذا له استعماله، وهذا يحتاج الإنسان يقرأ في معاجم اللغة وينظر في التطبيقات وينظر في الدلالات، لكن ترى هذا يعني علم مهم جدا. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن من أفضل الكتب التي كتبت في هذا كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي، وشرحه تاج العروس للزبيدي، هذا مهم. وأيضا أنت لازم تقرأ في يعني كتب الصرف في الأفعال تعديها، وما معنى الفعل إذا تعدى بنفسه أو تعدى بحرف، كما الآن بينت قلت دعاهما يعني بنفسه. دعا بهما، يعني إذا أرسل شخصا يدعوهما، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يدعوهما. قال فجيء بهما ترعد فرائصهما. الفرائص اختلف فيها، قيل هي العظام التي تكون في أعلى الصدر، أعلى الصدر هذا قول، وقيل المراد أطراف الجوارح يعني اليدين الرجلين، هذا قول وهذا قول. والسبب أنهم هابا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له هيبة، نبينا صلى الله عليه وسلم كان له الهيبة وكان له الجلالة والتعظيم في قلوب الصحابة، يعني ما يعني كونهم يدعون خاف ماذا سيقال، ماذا سيعمل معهما، فعليه الصلاة والسلام كانت له هيبة وجلالة. كان إذا جلس صلى الله عليه وسلم مع الصحابة لا يرفعون أبصارهم في وجهه الشريف. قال عمرو بن العاص والله لوددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق، ما يطيق إجلالا واحتراما وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا لازلت وسوف أزال أقول ما عظم أحد من الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل تعظيم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هيبة إجلال احترام وتقدير، هذا يتبع تعظيم السنة وتعظيم الأمر والنهي، وكل هذه الأمور مرتبط بعضها ببعض رضي الله عنه وجل. ومع هذه الهيبة وهذه الجلالة كان صلى الله عليه وسلم إماما في التواضع، إماما في حسن الخلق، في حسن التعامل، في اللين، في القرب من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان قريبا منهم صلى الله عليه وسلم. لما جيء بهما ما عنفهما صلى الله عليه وسلم، ولا سب ولا شتم أبدا، وإنما سأل سؤال، يعني يسأله هو أو غيره، يعني لازم لابد الإنسان أن يسأله. هذا كما يقول بعض أهل العلم هذه مهمات إمام المسجد، أي حاجة تراها أو أنت مثلا صليت بجماعة فيه شفت أمر غريب أو كذا تسأل فلان ما بالك، فلان أنت عندك خطأ، فلان في كذا، لازم أنت يكون لك دور يا إمام المسجد، يا من أممت الناس مثلا يوما ما ورأيت شيئا فيه مخالفة تسأل. عليه الصلاة والسلام لا عنف لا قبح لا شتم لا لا إلى آخره، وإنما قال ما منعكما أن تصليا معنا، قال قد صلينا في رحالنا. الرحال جمع رحل، وهو يطلق على المكان، مكان الإقامة، ويطلق على ما يوضع على ظهر البعير، ولكن المقصود هنا هو مكان الإقامة. والسبب هم صلوا لأن منى واسعة، منى معروف مشعر منى مكان واسع، فيصعب عليهم أنهم يجتمعوا، وليس هناك مسجد أنهم يجتمعون فيها أو كذا، ولذلك صعب عليهم فصلوا في رحالهم، ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فلا تفعل، يعني لا تفعل أنكما تتركون أن تصلوا مع الإمام، هو ما قال لا تفعل يعني لا تصلون في رحالكم، لا، في منى يعني كل إنسان كل جماعة مجموعة يصلون، مثل الآن نحن نصنع الآن في مشعر منى الحجاج، ناس تجي في مسجد الخيف، ناس تصلي في المخيمات، على حسب التيسير. فهو عليه الصلاة والسلام قال لا تفعل، يعني لا تفعل أنكما لا تدخل مع الإمام، بل أدخل إذا حضرتم، سواء إماما في مسجد أو في غير المسجد، لأن هذا الحديث عام. إذا صليتما، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إيضاحا، قال إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه، يعني ادخلوا مع الإمام، صلوا مع الإمام، إذا حد انتهى جئتوا وهو قد انتهى خلاص، يعني انتهى، لكن إذا جئتوا وهو يصلي ادخلوا معه وتقضون ما فاتكم، فإنها لكم نافلة، فإنها هذه تعد لكم نافلة، هذا تطوع وخير. وقال أهل العلم أن هذا الحديث عام حتى في صلاة المغرب، لأن بعض الناس يقول مثلا لو أنا مصلي المغرب مثلا في مسجد وجئت لهذا المسجد وهم يصلون المغرب، أنا ما أصلي، لماذا؟ قال والله يا أخي المغرب هي مثل كما يقول بعضهم هي وتر النهار، كيف أصلي ثلاث وثلاث طلعت ست؟ نقول لا، الحديث عام كما قال العلماء، الحديث عام يشمل صلاتك يعني التي صليتها من قبل، ومثلا نحن ضربناها بالمغرب أو في غيرها، أو في غيرها تصلي المغرب، ولو جئت ومصلي المغرب تصلي معهم المغرب، لو جئت مثلا فاتك ركعة تقضيها بعد ذلك ركعة، لو فاتك ركعتين تقضيها، لأن بعض الناس يقول مثلا لو جاء للظهر أو العصر أو العشاء وصلى ركعتين قال خلاص تكفيني اثنتان وأسلم، نقول لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما دام أنك دخلت وهي نافلة فالراجح، هي المسألة فيها خلاف عند العلماء، أنك تقضي اثنتين، ولو جيت مثلا المغرب فاتتك واحدة ما تقول والله خلاص أكتفي باثنتين، لا، تقوم وتأتي بالثالثة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحقيقة هذا الحديث يعني فيه فوائد وفيه يعني مسائل يعني كثيرة ذكرها الشيخ يعني ابن عثيمين رحمه الله، قال من الفوائد تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأنه لما رأى هذين الرجلين لم يصلي مع الجماعة لم يدعهما فدعا بهما وسألهما. اثنين، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، له مهابة عظيمة في القلوب مع حسن خلقه وحسن معاملته وبشاشته، ومع ذلك له هيبة عظيمة، والهيبة التي يلقيها الله تعالى على العبد في قلوب الناس نعمة من الله، لكن يجب عليه ألا يستكبر إلى آخره. أنه ينبغي على إمام المسجد إذا رأى أحدا في المسجد قد فعل شيئا يحتاج إلى الاستفهام أن يستفهم عنه، أنه لا ينبغي الإنكار حتى يسأل الإنسان، فإن الإنسان إذا رأى شخصا متلبسا بشيء ينكر عليه وهو لا يدري فيقول يعني أنه يسهم يستفهم ويسأل. الإنكار على من جلس في المسجد والناس يصلون حتى وإن كان قد صلى، صحيح يعني هذا قد يقع في بعض الناس هداهم الله، تجد مثلا بيدرك يريد أن يصلي جنازة في جامع ويكون صلى مثلا العصر في مسجد، فيجي لهذا المسجد الذي سوف يصلى فيه على الجنازة فيجلس، يأخذ كرسي ويجلس أو يقف وينتظر حتى يصلى، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، السنة أنه يدخل مع هذه الجماعة الثانية ويصلي معهم ويقضي ما فاته. هنا أيضا قال حرص الشارع على عدم الشذوذ والتخلف عن الجماعة، لأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد والناس يصلون وقد صلى هو من قبل وقد جلس قد يكون شاذا، وهذا كلام الحقيقة جميل، يعني الإسلام لا يرضى بوجود شذوذ ولا مخالفات عند الناس، هذه لابد تعالج ولابد أن تصلح وينظر فيها. نعم، هذه أيضا بعد مسألة مهمة، قال أن الإنسان إذا أتى المسجد فوجد الناس يصلون صلى معهم ولو في وقت النهي، يعني حتى لأن هذه القصة كانت بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي، فإذا دخلت المسجد وجدت الناس يصلون فصلي معهم ولو أنهم تأخروا فأنت تصلي معهم. أيضا المسألة المهمة التي ذكرتها قبل قليل، ظاهر الحديث العموم فيشمل جميع الصلوات حتى صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المغرب لا تعاد، وعللوا ذلك بأنها وتر النهار والوتر لا يكرر. قال الشيخ أن هذا مردود، يعني أن هذا قياس في مقابلة النص، والوجه الثاني أن المعادة هي الصلاة الأولى وليست صلاة جديدة، وهي تعتبر تعد نافلة. يعني ذكر الحقيقة يعني جملة من المسائل التي دائما نحن نحيل عليها في الدرس، وننصح الإخوة جميعا بمراجعة كلام الشيخ. بعد ذلك عندنا حديث أبي هريرة، وحديث عظيم وأصل أصيل في الإمامة ومتابعة الإمام، نرجع الحديث عنه لأن فيه مسائل وأحكاما نتدارسها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.